أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
مرحبا بالجميع، هذا بودكاست لمحات، معكم هاشم الهلال وحمود الباهري. في بودكاست لمحات نتناول في كل حلقة كتابا وفيلما في التاريخ وعلم الاجتماع والسيرة الذاتية والسياسة وما إلى ذلك.
هذه الحلقة معنا حمود ليحدثنا عن كتاب اليوم. تفضل حمود.
هو كتاب لماذا نكره للمؤلف البحريني دكتور نادر كاظم، وهذا ثاني كتاب له نتناوله في لمحات. الكتاب الأول كان عن تمثيل السواد في الثقافة العربية، وهو من الكتاب المفضلين لدي. يقال في علم النفس أن المشاعر السلبية بالعموم أقوى من المشاعر الإيجابية، فمثلا لو صار بيني بينك موقف وأنت شعرت بالامتنان نحوي حيكون أقوى أضعف من شعور العتب علي، المشاعر السلبية أقوى. والكره يعني مرتبط بعدد من المشاعر السلبية لعلاقته بالحسد والظلم والقهر، كلها تغذي شعور الكراهية. فيذكر في الكتاب أن فرويد خلال الحرب العالمية الثانية قال توصلت إلى أن العدوانية شعور متأصل في النفس البشرية، وأن الكراهية تعتبر صور من صور العدوانية. فالكتاب يحلل هذه الظاهرة أو هذا الشعور السلبي.
مثير الاهتمام الكتاب اللي ما أنا مر علي سابقا، يعني لماذا نكره، أتصور أني قرأت جزء منه لما أقرأ كله صراحة. موضوع جدا مثير الاهتمام وشيق، وممكن هذا يفتح باب لسؤالي القادم اللي هو يعني أنه تخبر مثلا المستمعين لماذا اخترت هذا الكتاب تحديدا.
هو الصراحة من الأمور التي تقلقني انتشار خطاب كراهية بين الذكور والإناث، يعني خطاب جندري. حنا عانينا من قبل من خطاب كراهية طائفي، الآن خطاب جندري يستهدف ويشيطن الجنس الآخر. أيضا يوجد خطاب كراهية ضد الأجانب منتشر على مستوى العالم، فبلد في مثل مصر عرفت في استقبال الوافدين وتقدم لهم فرص، صار في خطاب ضد الأجانب. الهند صار في خطاب ضد المسلمين، مع أن أزهى عهود الهند خلينا نقول الحديثة كانت مع المسلمين. صح. أفرز معلم سياحي تاج محل. صح. صنع
في أوروبا المسلمين. والخطاب المعادي للاجئين في بالطبع. أمريكا وخطاب معادي للاجئين
في روسيا. صح. في الصين. فحنا خلينا نقول الخطاب الديني الطائفي الكراهية نوعا ما ضعف، صار بداله خطاب كراهية جندري وعرقي.
صح. أصبحت خطابات أخرى كثيرة يعني متعددة، وممكن هذا ينقلني حتى سؤال آخر، وهو تبدو بالنسبة لي على الأقل يعني كمشاهد يلحظ هذه الخطابات الكراهية الموجودة، سواء زي ما قلنا في أوروبا مع حركة اللاجئين، في أمريكا وترامب ومنع بعض الجنسيات الإسلامية من الدخول لأمريكا في فترة من الفترات، بناء حاجز أو الرغبة في بناء جدار عازل بينه وبين المكسيك إلى آخره، حتى بقية يعني كثير من دول العالم ممكن نلاحظ هذا الخطاب الكراهية ضد الآخر. وممكن حتى البعض يعني يبرر في أنه ضعف اقتصادي، أزمات كورونا، أزمات عمل وظيفة إلى آخره. لكن أنا بودي أسأل هذا السؤال بحكم أنك قرأت الكتاب، كيف تشوفه أنه من وجهة نظر الكاتب أو اللي استشفيته من الكاتب، لماذا برزت يعني خطابات محاربة خطاب الكراهية؟ لماذا برز خطاب محاربة الكراهية تحديدا؟
هو يعني خلينا نكون يعني صريحين، خطاب الكراهية خطاب قديم جدا، قديم يعني قدم البشرية، لأنه قائم على الجهل. أنت لما تستهدف شريحة معينة بالكامل فأنت جهلهم، لأنك لو تتعامل معهم حتكتشف أنه فيهم الطيب وفيهم الرديء. لكن في السابق كان في موانع جغرافية تحد من انتشار خطاب الكراهية. فممكن مثلا واحد في بغداد.
صح.
يكون له خطاب كراهية ضد ناس في القاهرة. السفر من بغداد إلى القاهرة قد يحتاج 20 يوم. فمين بيسمعك في بغداد ومين اللي بيروح للقاهرة؟ صح. وإذا وصل مين بيسمع له؟ فكانت خطابات الكراهية تتداول على نحو محلي، ما كان أحد يعرفه. مع التقدم الحالي الآن في مواسط على مستوى الاتصال، على مستوى الاقتصاد، صار العالم يطلع على بعض، يعني يأتي شخص في هولندا مثلا يحرق المصحف، كل الناس تعرف عنه بفضل وسائل الاتصال. فالنظام الرأسمالي هو غير مرتاح مع خطاب الكراهية، لأنه يضعف تنقل السلع والمنتجات على مستوى العالم، لأنه هو وده السلعة، وده مو يعني السلع حقته أنه ما تقيدها أي خطابات كراهية،
لكن كأنه يضرب العولمة في مقتل كذا
بالضبط. أي. لكن يعني خلينا نقول صريحين، في ناس مستفيدين من هذا الشيء. يعني في الكتاب يذكر اقتباس من رواية مقبرة براغ، يقول أنه يجب أن يوجد دائما أحد نكرهه لكي نبرر بؤسنا الخاص.
أيوه.
فكان هو بالرواية يقول في روسيا استهدف اليهود، إذا كنت في تركيا استهدف الأرمن. خطاب الكراهية هو نوع ما خلينا نقول تحويل البؤس، المشاعر السلبية موجودة عند شريعة معينة. أيوه. إلى آخرين. يعني مثلا إيران كانت ترسل المقاتلين عندهم أزمات اقتصادية بدون ما يحلونها، رح سوريا هناك أعداء الإمبرية، عملاء الإمبرية هم اللي يستهدفون، معنا ما لهم دخل.
أيوة.
أنت اللي جيت عندنا. كذلك في الهند، كذلك في أمريكا. هي عبارة عن كأنه الأجهزة الاستخبارات على مستوى العالم تطورت، صارت تستعمل تقنيات في علم النفس.
أيوة.
إنه أوجد عدو.
صح.
وعشان توحد المجتمع. هذا الإشكالية مع هذا الشيء، أنه خطاب الكراهية هو مثل النار.
أيوة.
كلما كبرت كلما طلبت المزيد. يعني خلنا نقول مثلا خطاب الكراهية ذكوري ضد الإناث، نفت فرضا أنه نجح في سحق النساء، لن يتوقف، هو سوف يأكل نفسه، لأنه صح. هو في آلة كراهية. يعني سوف تبحث عن أي موقف، حتى لو يقولك في فلان قبل 7 سنوات له مقطع دقيقتين قال كذا، وهو
صح.
يمدح البنات جيبوه، لابد هذا يعاقب. ف يعني وفي ايضا ناس مستفيدين، يعني خطاب الكراهية ضد النساء مثلا، في رجال لهم كتب تطبع وله جمهور، لانه هو مستفيد من الشريحه هذه. شريحه ناس عندهم بؤس، فيتصور ان بؤسه هذا بسبب النساء تشاركوا في الوظيفه.
صح.
ترامب زوجته اجنبيه، لكن هو غني وثري، لكن هو يستهدف شريحة فقيرة في أمريكا، هي ترى أنه أنا ما أحصل على وظيفة بسبب المكسيكي بسبب الهنغاري.
إيه.
فهو خطاب خلنا نقول الآن الحالي هو خطاب صنعته أجهزة استخبارات.
إيه.
لأنه في السابق كان أهل دمشق معذر لهم العذر، يكرهون أهل روما، ما يعرفونهم.
إيه.
بس الآن الحين مع التواصل والسفر وصرنا نحن نعرف بعض، و يعني مالك حق انك تكره. انت تعاملت معي بطريقه او باخرى، اكتشفت اني انا مثلك انسان. يعني لكنه في العصر هذا انه في خطاب كراهيه، هو جزء منه اليه استخبارات.
طيب انا اتذكر كان في في الفلسفه ايضا يقال انه عن ضروره وجود الاخر، من ضروري انه احيانا انه الفرد كفرد يستمد يعني وجوده أو يستمد تمثيله من وجود آخر نقيض له، أو يعتبره نقيض له أو مقابل له. يبدو أنه حتى في الكراهية وحتى في الأمثال الشعبية عندنا أنه يستخدم الآخر كشماعة تضع عليها فشل الاقتصاد، فشل السياسة، فشل التجارة، فشل المجتمع. بل أنه أنا أتذكر حتى في تبريرات وصلت كثيرا، أنه أذكر سبق رحت فرنسا وشفت يعني لاجئين سوريين، كان الله في عونهم يعني، وبعض الفرنسيين كانوا يقولون هذا هؤلاء اللاجئين السوريين أفسدوا طبيعة المجتمع الفرنسي المتحابة اللطيفة المحبة للفن والأدب. بل أنه أتذكر حتى مقولة حق سلافوي جيجيك بين قوسين معتبر يساري شيوعي ماركسي أين كان، كان يقول أي صح المسلمين ينقصهم كثير لفهم الحضارة الأوروبية، أو هم غير مستعدين أو مهيئين لأن يكونوا في أوروبا مختلفين. شيء عجيب يعني. ولكن ممكن يتبادر ذهني أيضا سؤال آخر، يعني بعد هذه المقدمة إن صح التعبير أو هذا التداخل البسيط، ألا وهو أنه هل ترى خطاب الكراهية أصلا ناجح؟
هو أنا إذا استهدفت هاشم الهلال كشخصه مثلا، انتقدت مثلا ترجماته، ممكن يأثر عليه.
وعلى فكرة أنا مترجم جدا ناجح يعني.
هو ممكن يأثر عليه، يعني. لكن إذا استهدفته كمترجم كفرد ضمن شريحة مترجمين لن يؤثر عليه، لأنه سوف يرى نفسه ضمن شريحة يعني تضم عشرات الملايين ولها صح. عمق تاريخي
صح.
فخطاب الكراهية اللي استهدف المجموعات سواء مجموعات طائفية أو مجموعات عرقية لا يمكن أن ينجح، لأنه سوف يتكاتف أصحاب الفئة المستهدفة. لكن أنا أشوف أنه لست متفائلا بالمستقبل، لأنه وسائل التواصل الاجتماعي صارت تربة خصبة لأي خطاب كراهية
صح.
سواء كان واتساب أو تيك توك أو لأنه غير منضبط ولا صح. يمكن حصره. أنا لا أستبعد أنه مستقبلا الدول تكون لها أجهزة تواصل خاصة بها وتبث من خلالها خطاب كراهية
صح.
وتكون ليست تحت طائل أي منظمة أو جهة أوروبية. فمن هذه الجهة أنه مواقع التواصل الاجتماعي نوعا ما هي سلاح ذو حدين، هي تسرع من خطاب الكراهية بنفس الوقت هي تفضحه، لأنه فعل معين يكون مستهجن على مستوى العالم. لكن على مستوى الشخصي أتفق مع فرويد أنه العدوانية جزء أصيل من البشرية وأنه أجهزة الاستخبارات حتكون يعني وجدت في خطاب الكراهية أفضل حل لتكوين جبهة داخلية. للأسف أنا غير متفائل أبدا.
جميل.
ما أدري عنك هل حلو أنت تشاطرني حلو. تفاؤل أتشاؤم أو لا؟
أتذكر في مقولة ما أعرف مين صراحة ماني بتذكر زين، بس سؤال مرة هل أنت متفائل أم متشائم؟ وقال أنا متشائل. يمكن هذه اختصار لجملة أنطونيو غرامشي، تشاؤم العقل تفاؤل الإرادة. والله أنا دائما أجد أنه في أمل يعني
إن شاء الله،
الأمل بالبشرية دائما موجود يعني.
طيب إحنا الحين أنهينا الكتاب، ماذا عن فيلم هذه الحلقة؟
هذه الحلقة يعني مليئة
بالتفاؤل.
أي بالتفاؤل بالحديث الشيقة. عجيب أنه فيلم هذه الحلقة بشكل ما ممكن يعني نطأ موضع كراهية فيه، يعني ممكن ناخذ جزء من فقراته يعني شيء يتعلق بما اعتبرناه خطاب كراهية. طبعا فيلم الحلقة اليوم هو فيلم اسمه بالانجليزي The Figo Affair The Transfer That Changed The Football أوكي؟ أو قضية فيجو، إنزين، الانتقال الذي غير كرة القدم. هو فيلم وثائقي رياضي من إخراج بين نيكلس وبطولة لاعب كرة القدم البرتغالي الشهير لويس فيجو، طبعا يعني يمثل نفسه وآخرين. عرض الفيلم هذه السنة 2022 من إنتاج نتفليكس، ويبدو أنه فيلم مهم ويستحق الحديث عنه.
طيب هل هو يعتبر مثلا من أفلام السيرة الذاتية اللي توثق حياة لاعب أو
نوعا ما؟ هو عن حدث حصل في حياة شخص أو شخصية عامة كلاعب كرة قدم. فبالإمكان التعريف بلويس فيجو بالبدء قبل البدء بحديث يعني عن قضية فيجو أو قضية الفيلم الرئيسية، يعني وش القضية هذه. ففيجو وأتصور أتوقع أنه كرة قدم لها شعبية كبيرة، فكثير مرة من المستمعين يعرفونه مرة نزل أتوقع. فيجو هو لاعب كرة قدم برتغالي، طيب يعمل حاليا مسؤول في انتر ميلان اتصور الايطالي. لعب سابقا لريال مدريد وبرشلونه، انزين، وهذه سابقه عجيبه انه يعمل في
الفريقين المتنافسين
النوادي اللدوده هذه اثنينهم اوكي. لعب اخيرا مع انتر ميلان قبل ان يعتزل، حصل على جائزه افضل لاعب اوروبي 2000، وحصل على جائزه افضل لاعب كره قدم في العالم سنه 2001. وزي ما قلت يعد من اللاعبين القلائل جدا الذين لعبوا للغريمين برشلونة وريال مدريد. أسلم.
طيب هذا التعريف جميل وشيق عنه، بس ما هي القضية التي شغلت العالم؟
أيوة هنا الحكاية. طيب أواخر التسعينات وبداية الألفية قرر شخص يدعى بيريز الترشح للانتخابات للفوز برئاسة وقيادة نادي ريال مدريد. كلمة الترشح الانتخابات توحي لك بأنه كانوا بيترشح لقيادة الدولة مو قيادة نادي. طيب الوضع بهذا الشكل في أسبانيا
بسد شدة التعلق بالكرة،
شدة التعلق بكرة القدم. في انتخابات وفي مرشحين وفي أموال هائلة تضخ لأجل أن يفوز شخص بعضوية نادي أو حتى بقيادة نادي ما. طيب ريال مدريد طبعا يعتبر من الأندية المركزية والمرموقة في إسبانيا، غريم اللدود المعروف هو برشلونة. برشلونة كان يلعب فيه اللاعب لويس فيجو اللي هو صاحب القضية، طيب، والذي كان حينها يعتبر من أفضل لاعبين كرة القدم في العالم. قرر بيريز إنزين أنه إذا أراد الترشح لرئاسة ريال مدريد أنه سيجلب لويس فيجو معه حتى يبني فريق الأحلام في ريال مدريد، طيب، فحتى يشعر الناخبين حتى ينتخبونه إنزين. فقرر أنه إذا أنا بترشح يعني تذكر ذاك الكتاب اللي يقول I give you an offer that you cannot refuse، أعطيك عرض ما تقدر ترفضه، أنا أقدم لكم عرض يجبتكم أفضل لاعب في العالم، إنزين، لن ترفضوا سأكون رئيسا. طيب لويس فيجو كان يلعب في نادي برشلونة، طيب، ونادي برشلونة نادي عريق، وهنا باك ستوري زي ما يقولون، هنا خلفية زين ممكن نتكلم عنها في الفقرة القادمة عن أندية كرة القدم في أسبانيا.
يعني طيب. هو ألفها من كلامك إنه هي ليست مجرد أندية لممارسة الرياضة، يعني فيها سياسة وفيها اقتصاد وفيها
بالضبط
وفيها تسويق وإعلام
صح بالضبط. يعني بيريز قرر إنه يشتري أو ينقل لويس فيجو من برشلونة ريال مدريد بصفقة تقدر بستين مليون يورو. طيب
على ذاك الوقت
ذاك الوقت ما في لاعب يعني كان عقده بهذه القيمة، عقد باهر جدا، لم يعني ما حد تخيل، يعني حتى وكيل اللاعب ما كان يتخيل هذا العقد. زين
طيب هل انتقل فيجو إلى النادي؟
حتى فيما يتعلق يعني قبل حتى انتقاله، زين قبل حتى الانتقال إنزين، مما بدر إلى ذهني يعني ممكن حتى قبل الحديث عن الانتقال، إنه في إسبانيا أوكي الأندية الرياضية زي ما قلت للتو إنه لا تبدو فقط كأنها أندية رياضية، إنه في ترشح وفي انتخابات وفي رئاسة وإلى آخره. في أيضا باك ستوري إنزين أو قصة خلفية على سبيل المثال نادي برشلونة. برشلونة يعني في الفيلم إنزين لما نشاهده يعني من خلال الفيلم، يعني اللي يعرف أسبانيا ممكن يكون عنده معلومة مسبقة، لكن برشلونة جزء من شعور الجماهير بالولاء لهذا النادي، وأنه كأنه يمثل امتداد ثقافي وحضاري للنادي وإلى آخره. أنه برشلونة هو في إقليم كاتالونيا، كاتالونيا هذا إقليم داخل إسبانيا خاضع لإسبانيا ولكن لا يتحدث الإسبانية، يتحدث الكاتالونية أو كان يتحدث الكاتالونية. وأنه هذا النادي وكاتالونيا إقليم كاتالونيا عموما عانى من ديكتاتورية الإسباني
فرانكو،
عانى من ديكتاتورية فرانكو سابقا، طيب، لأنه هو ساهم في أسبانة إنزين أو لاتينة، هم لاتين إنزين أو أسباني إنزين، زبدة أنه ساهم في أنه يكبر إكراههم وإجبارهم على الحديث باللغة الإسبانية.
طيب
بالضبط كان يضع صوره في ملاعب برشلونة وفي النادي وزي كذا وإلى آخره. النادي بحد ذاته كان يمثل تنفيس لشعب كاتالونيا، فكانوا يأتون الملعب والملعب متخيل أنه في أكثر من 100,000 من الجماهير ويتحدثون بلغتهم ويصرخون بلغتهم، طيب، فيبدو أنه في تعلق شديد جدا. ففكرة أنه يكون في لاعب في برشلونة سينتقل إلى نادي آخر وهالنادي هو الخصم أصلا، هذه تعتبر بحد ذاتها خيانة.
إيه كان تحدي لهم.
يعني كانت يعني هذا يعتبر خيانة.
طيب هل هو تم الانتقال بعد المبلغ الكبير هذا؟
هنا نأتي للسؤال العظيم. لويس فيجو فكرة الفيلم كلها هو في انتقاله، وكيف انتقاله غير مجرى حتى كرة القدم ممكن يكون. أوكي لويس فيجو كون أنه هو أيضا كان متعلق بنادي برشلونة ولكن كان يشعر أنه غير مقدر من ناحية مادية وغير مقدر من ناحية الدعم وزي كذا وإلى آخره، وأتى عرض من بيريز هذا بستين مليون يورو، فشعر بالزهو، شعر أنه يعني هو فعلا هو كان من أفضل لاعبي العالم، يعني كم مفضلين عندي صراحة.
عجيب
تتابعه
جزء من طفولتك.
أي جزء من طفولتي بالضبط، جدا جزء من طفولتي أنا أتذكره. طيب فكان النقاش لآخر لحظة قبل انتقاله لريال مدريد، أنه كل ما تطرح عليه الصحافة سؤال هل ستنتقل ريال مدريد، لأنه بدأت أخبار تسرب وكانت قضية يعني المفاوضات سرية، لكن بدأت التسريبات تصير أوكي، خصوصا مع اقتراب ترشح بيريز لمنصب رئاسة ريال مدريد. فكان يقول لا أنا باقي في برشلونة، أنا أحب برشلونة. قبل أنه يذهب يعني قبل أنه ينتقل ريال مدريد طلع في إجازة للبرتغال وظل فترة يعني يمكن شهر أو شيء في البرتغال، طيب، وظل هذا الموضوع في ذهنه يفكر. وطبعا يأتي وكيله ويقول له عارضين علينا وها إيش قلت وكذا وإلى آخره، وصارت في مفاوضات مع رئيس برشلونة وزي ونفس الشيء برشلونة كانوا مرشحين توهم رئيس جديد. في الختام فيجو بالفعل انتقل إلى المدريد، وانتقاله أحدث ضجة لا نهائية. طيب أول مباراة لعبها ريال مدريد مع برشلونة بوجود فيجو في ريال مدريد، إنزين، حضروا أكثر من 100,000 مشجع. واو. طيب كانوا يصرخون بفيجو أن أنت يهودة، يهودة اللي هو اللي خان النبي عيسى عليه السلام، طيب أنه أنت خائن. كانوا برا الملعب يحرقون قميصه، طيب يعني يصرخون انه حتى في الصحافه الخائن الخائن الخائن، عرفت كيف؟ في الملعب كانوا يرمون عليه علب الماء وعلب الكوكولا، الى ان حتى الحكم اضطر انه يوقف تلك المباراه، زين، لشده الصخب فيها. طيب هذا الفيلم يبدو واحده من الوسائل اللي فيجو يخبر العالم انه انا ما خنت احد، انه انا ما اخطأت، طيب، وانه انا كنت سعيد بانتقالي لريال مدريد، وانه هذا اختياري وينبغي انه تحترمون اختياري. بتخيل انه هذا صار الانتقال سنة 2000 وحين بعد 22 سنة الرجل لا يزال يشعر انه لازم يبرر الموضوع. طيب طبعا انه انتقاله هذا كان حدث مفصلي في تاريخ كرة القدم على الاقل في العالم. ليه؟ لانه فيجو كان اول صفقة من عدة صفقات جعلت ريال مدريد في بداية الألفية من أندية الأحلام على الإطلاق. بدأت في فيجو وكان أعلى رقم 60 مليون يورو، وبعدها جاب زيدان، جاب ديفيد بيكهام، جاب رونالدينهو، روبرتو كارلوس وآخرين. كان يعني فعلا نادي نجوم يعني على الإطلاق.
وهل هو حقق نجاح كروي
فيجو؟
لا، النادي مع جمع
اللي يسمعونك الحين ترى يعني بيزعلون منك خصوصا المدريدية، بس أنه جدا حقق نجاح لدرجة يا حمود أنه بيريز لا يزال رئيس نادي ريال مدريد بعد 22 سنة إلى الآن. إنزين، 22 سنة رئيس ريال مدريد. طيب وشخصيته هذا بيريز عجيبة، شخص هادئ جدا يا أخي، إنزين، ما يقلق، إنزين، ما يحصب، شيء رهيب يعني خصوصا بالفيلم. طيب فممكن هذا من الأفلام المثير للاهتمام، خصوصا انه اتصور انه ما تناولنا موضوع كرة القدم في البودكاست، كان هذا هو الفيلم. هذا ايضا في ربط من موضوع الكتاب اللي هو لماذا نكره. طيب الجماهير مو بس كرهت لويس فيجو، لويس فيجو لم تطأ قدماه برشلونة الى الان بعد 22 سنة يعيش في مدريد، تخيل، زين، خشية على نفسه وعائلته الرجل، زين، لانه
يرونه خائن
بالضبط، يرونه خائن. فهذا كان
والله يعني صراحة فيلم مرة مشوق.
والله هو موجود في نتفليكس ووثائقي، وما أدري إذا هو كان أول فيلم وثائقي نطرحه في البودكاست ولا، ماني متأكد صراحة، ولكن أنا عجبني جدا، خصوصا أنه لويس فيجو شخصية تتعلق بطفولتي كثير، يعني أنا جدا كنت أتابعه وكنت استمتع بطريقة اللعب حقه وكذا يعني، زين، وهو من الشخصيات كذا الوسيم وشاطر ولعيب وبطل يعني في اللعب، يعني يقال انه كرة القدم فيها من السحر يعني احيانا، فكان في عنده هذا السحر يعني في كرة القدم في اللعب، مرتبط ايضا بذاكرتي انه مع نجوم العالم يلعب وإلى آخره، كان يعني ذكريات جميلة، فارتأيت أنه أختار هذا الفيلم يعني.
ما قصرت أبو صالح، إن شاء الله تكون حلقة خفيفة على
إيه بإذن الله تكون خفيفة، يعني شوية لماذا نكره وشوية يعني كرة قدم كذا تخفف حدة الكراهية يعني، عرفت كيف؟ أتمنى أن المستمعين يقرؤون الكتاب ويشاهدون الفيلم يعني إن أرادوا. أشكر جزيل الشكر حمود على هذه الحلقة، أشكر المستمعين كذلك. لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة مع من تحبون، وتقييمنا في أبل بودكاست وبقية منصات التقييم، ومشاركة حلقاتنا على اليوتيوب وغيره. كان معكم هاشم الهلال وزميلي حمود الباهلي، في أمان الله.